بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الدرس الثاني البحث عن الدين أولا دوافع البحث ثانيا أهمية البحث عن الدين ثالثا الجواب عن شبهة اتضح من خلال البحث السابق أن المراد من الدافع هو ما يشكل الداعي الذي يحرك المكلف أو يحرك الإنسان نحو الإتيان بالفعل وذكرنا بأن هذا الدافع إنما ينطلق منه الإنسان أو يوجد عند الإنسان إذا آمن بمبدأ أطلقنا عليه مبدأ الإيمان بالواقعية فاتصاف الإنسان بالحركة فرع الإيمان بمبدأ الواقعية وإذا أنكر العقل هذا المبدأ فإن الحركة تنعدم أساسا بيان ذلك على النحو التالي حركة الإنسان أو العقلية البشرية المتواجدة على مسرح الحياة انقسمت إلى فئتين الفئة الأولى لم تؤمن بوجود مبدأ ولم تؤمن بوجود منتهى حركة الإنسان تتقوم بأمرين منطلق الحركة وهو الذي نعبر عنه بالمبدأ ومنتهى الوصول نهاية الحركة وهو الذي نعبر عنه بمنتهى الحركة الحركة متقومة بهذين الأمرين مبدأ انطلاقها ومنتهى وصولها ثمة من الناس من لم يؤمن بوجود مبدأ يمثل انطلاقة حركة الإنسان ولم يؤمن ويعتقد بوجود منتهى أي بوجود غاية يسعى الإنسان نحوها وإنما على حد تعبير القرآن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا مثلهم كمثل من دخل في عرض البحر وتلاعبت به الأمواج فلم يعرف من أين تبدأ حركة السفينة وإلى أين تنتهي هذه الفئة هي التي عبر عنها السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنها تعيش مشكلة الضياع وتعيش مشكلة الانتماء لأن الانتماء يتوقف على مبدأ وعلى منتهى فإذا أنكر الإنسان وجود المبدأ وجود القاعدة التي تنطلق منها حركته وأنكر وجود المنتهى الذي يسند الإنسان إليه فعله عاش مشكلة ضياع والانتماء هذه الفئة الأولى هي التي عبر عنها بفئة اللاواقعية يعني يعني لم تؤمن بوجود واقع يتحرك الإنسان من ويسعى الإنسان إليه. وإنما قالوا أن كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وظلال. أنا وهم يعني لا واقع لا حقيقة لي، وأنت وهم، وكل ما نعيشه هو وهم. فإذا كانت جميع ما يحيط فإذا كان جميع ما يحيط بالإنسان يمثل وهما وخيالا لا واقع له، يحسبه الظمآن أنه ما، فإذا اقترب منه وسلط حواسه عليه أدرك أنه لا يمثل مرتبة من مراتب الحقيقة أو الواقعية. فهذه تعيش مشكلة الضياع، مشكلة اللا انتماء، فيتحول الإنسان إلى إنسان تائه لا ينتمي إلى واقعية تحدد هوية ذلك الإنسان ووجوده وانتماءه. الفئة الثانية قررت أن هناك مبدأ يمثل منطلق حركة الإنسان، حركة الإنسان نحو الله، حركة الإنسان نحو المادة، حركة الإنسان نحو الطبيعة، لا بد من وجود مبدأ. إذا انعدم المبدأ انعدم ما يقوم حركة الإنسان، وإذا انعدم ما يقوم حركة الإنسان انعدمت الحركة. آمنت بالحركة فآمنت بوجود المبدأ، وآمنت بالمنتهى فآمنت بالغاية، لأنه إذا لم تكن هناك غاية لم يكن هناك دافع يدفع الإنسان، إذن أيضا تنعدم الحركة. وهذه مرتبة الواقعية والحقيقة. نحن نقول البحث العقدي، البحث عن الرؤية الكونية بغض النظر شيخنا كانت الرؤية الكونية رؤية إلهية واقعية أو لم تكن رؤية إلهية بل كانت رؤية مادية طبيعية زنديقية دهرية ما شئت فعبر إلحادية، كل رؤية كونية الإنسان يتحرك نحوها. حركة الإنسان نحو تأسيس الرؤية الكونية فرع الإيمان بمبدأ الواقعية، لأن إنكار مبدأ الواقعية معناه انعدام الحركة. والبحث العقائدي ما معنى؟ عندما ندرس العقائد ما معنى دراسة العقائد؟ يعني الحركة نحو تأسيس الرؤية الكونية. فالبحث العقدي بحث حركي، وإذا كان بحثا حركيا يكون متوقفا على المبدأ وعلى المنتهى، يعني يكون متوقفا على الإيمان بمبدأ الواقع. وهذا معنى ما يقال أن منطلق البحث العقائدي ومنطلق البحث المعرفي يتوقف على الإيمان بمبدأ الواقع. لو لم نؤمن بأن هناك واقعا ينطلق منه الإنسان وينتهي إليه الإنسان لانسد باب العلم والمعرفة. نصل إلى نظرية الانسداد، يعني على العقل ألا يفكر لأن كل ما يفكر فيه العقل لن يصله إلى الواقع. أساسا نفس تفكير العقل لا واقع، لا واقع له، يمثل وهما يمثل خيالا. لو لم نؤمن بهذا المبدأ، لو لم نؤمن بهذه القضية لانغلق باب العلم وباب التفكير وباب المعرفة. إذن فالمصنف عندما يقول دوافع البحث، البحث يمثل النظر، والنظر ما هو؟ هو حركة بين المعلومات والمجهولة. البحث بمعنى النظر، والنظر قرأناه في علم المنطق ما هو؟ ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة، يعني حركة، بحث بمعنى حركة. فدوافع البحث يعني هناك عملية حركة، هذه الحركة ما الداعي الذي على أساسها يتحرك الإنسان؟ نقول هذا كله فرع الإيمان بمبدأ حركة الإنسان مرهونة بباب الواقعية. فالنافذة التي يطل الإنسان بها على تأسيس رؤية كونية، على المباحث المعرفية، على كل شيء في هذا العالم، فرع التصديق والإذعان بقانون أو مبدأ الواقعية. إذن نحن أمام فئتين من البشر، فئة عاشت مشكلة اللا انتماء، ضياع الهوية، ضياع الوجود، ضياع الإنسانية، وهي فئة اللا واقعية، وفئة الواقعية التي آمنت بوجود واقع وبوجود حقيقة. هذه الواقعية لها خمس خصائص. الخصوصية الأولى، من حيث وجودها وحدودها، هذه الواقعية التي تمثل أساسا ينطلق منه الإنسان ويتحرك منه الإنسان، ما هو حد الإيمان بها؟ أنتم تقولون لا بد، واللا بدية هنا لا بدية وجدانية، لا بد أن نؤمن بالواقعية أي بالحقيقة. ما هو حدود هذه الواقعية؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نؤمن بواقعية كل شيء في هذا الكون، بمعنى كل ما هو موجود في هذا الكون يمثل واقعا وحقيقة، وكل مدركات الإنسان تمثل واقعا وحقيقة، وكل ما يصنعه الذهن يمثل واقعا وحقيقة، وهذه ما يعبر عنها بالواقعية المطلقة. الواقعية المطلقة تقابل اللاواقعية المطلقة. يعني هناك من قال بأن كل ما في الكون وهم وخيال، هنا عندنا ما يقابلها وهو أن كل ما في الكون واقع وحقيقة. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال ليس هو المطلوب، بل الوجدان شاهد على بطلانه. لماذا؟ أولا لأننا عندما نقول بأن منطلق البحث العقدي، منطلق تأسيس الرؤية الكونية، هو الإيمان بمبدأ الواقعية، نحن نقول يكفي الإيمان بمبدأ الواقعية ولو في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية. لا يشترط أن تؤمن بأن كل ما في الكون وكل ما يخرج من الإنسان يمثل واقعا، لا نريد بالواقعية الواقعية الكلية، يكفي الواقعية الجزئية. الاحتمال الثاني، الحركة تتوقف على الإيمان بمبدأ الواقعية، بمعنى أن تؤمن أن هناك واقعا، ولا يشترط أن تؤمن بأن كل ما يحاط بالإنسان يمثل واقعا، هذا ليس شرطا. إذن حركة البحث العقدي موقوفة على الواقعية، ولكن أي واقعية؟ ما هو حدها؟ ولو بنحو الموجبة الجزئية، يعني بعض الواقعيات في قبال من يؤمن، من ينكر الواقعية بنحو السالبة الكلية. السالبة الكلية يعني لا شيء لا شيء بمتحققا للواقعية. نحن نقول لا، السالبة الكلية يكفي في بطلانها الإيمان بالموجبة الجزئية. هذا ما قرأناه في المنطق. فإذا قيل لا شيء من الإنسان بمفكرين، هذه كيف نبطلها؟ لا نحتاج أن نقول كل إنسان مفكر، بل يكفي أن نقول بعض الإنسان. إذا بعض الإنسان مفكر يبطل قولنا ماذا؟ كل إنسان ليس، أو لا شيء من الإنسان ليس بمفكرين. لا شيء من الإنسان عفوا بمفكرين. نقول يكفي في بطلان السالبة الكلية إثبات الموجبة الجزئية. ونحن نقول أمام الفئة الأولى التي تؤمن بالسالبة الكلية، وهي لا شيء من الواقعية بمتحقق، نقول يكفي في بطلانها أن نقول بعض الواقعية متحقق، ولا نريد أن نثبت بأن كل واقعية يجب أن، أو أن كل ما هو متحقق يكون واقعيا. كفتم لهذه النقطة؟ نقول نحن أمام فئة تؤمن بالسالبة الكلية، أي لا شيء من الواقعية بموجود، نقول يكفي في بطلانها أن نقول بعض الواقعية، أو بعض بعض الواقعية متحققة. فبطلان السالبة الكلية بالموجبة الجزئية. إذن لا يشترط أن تؤمن بأن كل ما هو متحقق يمثل واقع، بل يكفي أن تؤمن بوجود واقعية ما يسعى الإنسان نحوها. والوجدان شاهد على بطلان اللاواقعية بدليل أن الإنسان شاهد على أن ليس كل ما هو متحقق أو كل ما يصنعه الذهن يكون واقع. نحن نسلم أن العقل البشري يمكن أن يفرز أوهاما وخيالات. إذن هناك أوهام، هناك اعتبارات، هناك أشياء تصنعها مخيلة الإنسان. شريك الباري لا واقع له، طائر العنقاء لا واقع له، عروس البحر التي منذ صغرنا ونحن نسمع بها، عروس البحر لا واقع له. إذن لا نستطيع أن نؤمن بواقعية كل ما ينتجه الذهن البشري. لا، هناك بعض إنتاجات الذهن البشري لا واقع، مجرد أمور اعتبارية خيالية وهمية إلى آخره. ولكن ليس جميع ما ينتجه ويفرزه الذهن البشري ليكون لا، واقعا، بل هناك واقع يدركه الوجدان، هذا الواقع يمثل مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. إذن الخصوصية الأولى لمبدأ الواقعية هو أن الإيمان بها والتصديق بها يكفي أن يكون بنحو الموجبة الجزئية. جيد. الخصوصية الثانية، لا يكفي أن نؤمن بالواقعية فقط، بل يجب أن نؤمن بأن العقل له قدرة أن يصل إليها. وهذا معناه أن نؤمن بوجود الواقعية، وثانيا أن نؤمن بإدراك الواقعية والتعرف على الواقعية. ولهذا يقال يجب أن يعتقد الإنسان بأن هناك واقعية يسعى إليها وأن ينال تلك الواقعية. أما لو قلنا بأن هناك واقعية لكن الإنسان ماذا؟ يستحيل أن يصل إليها، أيضا انسد باب العلم والمعرفة. إذن نظرية الانسداد أن هذا المعنى ذكرته في بداية المعرفة، قلت فقط الإيمان بالواقعية لكن لم أذكر الركن الثاني لأن مبنانا هو التمرحل في المعلومات. إذن نظرية الانسداد تقوم على ركنين، ليس على ركن واحد. الركن الأول هو إنكار الواقعية، والركن الثاني إنكار الوصول إلى الواقعية. يعني حتى لو جاء الانسدادي وقال هناك واقعية لكن يستحيل على الإنسان أن يصل إليها وأن يضع اليد عليها، أيضا هذا نظرية انسداد، هذه نظرية الانسداد. يقابل الانسداد ماذا؟ نظرية الانفتاح. الانسداد يقابل الانفتاح. نظرية الانفتاح مجموع ركنين وليس ركنا واحدا. الأمر الأول هناك واقعية وللعقل قدرة الوصول إليها، يعني يدرك تلك الواقعة، يعلم بتلك الواقعية. أما لو قلنا هناك واقعية لكن يستحيل على العقل أن يصل إليها، ينسد البحث أو لا ينسد؟ تنعدم الحركة أو لا تنعدم؟ خب تنعدم الحركة. إذ لا معنى لأن يتحرك الإنسان نحو شيء هو جازم بأنه لا يصل. إذن التفت، نظرية الانفتاح، نظرية الواقعية مجموع أمرين وليس أمرا واحدا، الإيمان بالواقعية وأن العقل له قدرة أن يصل إليها وأن يتعرف على تلك الواقعية لهذا يتحرك. هذه الخصوصية الثانية، قدرة العقل على نيل تلك الواقعية والتعرف عليها. الخصوصية الثالثة أن تلك الواقعية لا تقتصر على واقعية الخارج بل حتى واقعية الذهن. بمعنى عالم الخارج، الوعاء الخارجي فيه واقعية، ولكن الواقعية بنحو الموجب الجزئية قلنا يكفي الإيمان بها. وأيضا إذا جئنا إلى الذهن، الوعاء الذهني أيضا فيه واقعية. إدراك الإنسان لنفسه هذه واقعيته. بعض مدركات الإنسان اجتماع النقيضين محال، هذا المعنى واقعية. استحالة اجتماع الصدق والكذب هذه واقعية. إذن مرتبة الواقعية لا تقتصر على الواقعية في وعائها في مرتبتها الخارجية بل حتى الواقعية في الوعاء الذهني. إذن محيط الواقعية لا يقتصر على العالم الخارجي بل العالم الخارجي والعالم الذهني. قد تقول لماذا أنتم تقولون هكذا؟ نحن نريد أن نثبت الرؤية الكونية في الخارج أو في الذهن. من الواضح أننا نريد أن نثبت الرؤية الكونية أين؟ في الخارج. خب نريد أن نثبت الله في أذهاننا أو في الخارج؟ في الخارج. خب لا تتبع الإشارة. إذن نريد أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى في الخارج، وهذه هي الواقعية الخارجية. إذن نحن يهمنا الواقعية الذهنية أو لا يهمنا؟ يهمنا أو لا يهمنا؟ نعم، الواقعية الذهنية هي الموصلة أحيانا إلى الواقعية الخارجية. كيف؟ إذا تراجعون مباحث بداية المعرفة، نحن كيف استدللنا على وجود الله؟ بجملة من المفاهيم العقلية، بقانون العلية، باستحالة اجتماع النقيضين، باستحالة اجتماع ارتفاع النقيضين، باحتياج المعلول إلى علة بمفهوم الإمكان بمفهوم الوجوب. هذه المفاهيم مفاهيم عقلية، وهذه المفاهيم في وعائها الذهني بلحاظها الذهني هي لها مرتبة من مراتب الواقعية، لها حظ من الواقعية. يقول إذن نحن ننطلق تارة إلى إثبات الواقعية الخارجية من خلال مفاهيم عقلية. يجب أن نذعن بأن هذه المفاهيم العقلية التي تستعمل لإثبات الواقعية الخارجية لابد أن نؤمن بأن لها واقعية. إذن الخصوصية الثالثة للواقعية ما هي؟ أن الواقعية قد تكون في الخارج قد تكون في وعاء الذهن. الخصوصية الرابعة، مبدأ الواقعية يستحيل البرهان عليه. يعني لو جاء المادي وقال، أو جاء السفسطائي الذي ينكر الواقعية، لو جاء اللاواقعي وقال ما هو الدليل على إثبات مبدأ الواقعية، قلنا يستحيل إقامة البرهان على ذلك. أصلا يستحيل إقامة البرهان على ذلك. لماذا؟ لأن اللاواقعي لا يؤمن بواقعية كل شيء حتى الاستدلال العقلي، هو ينكر واقعية الأشياء بنحو مطلق. نقول لو جينا إلى هذا البرهان الذي يراد به إثبات مبدأ الواقعية، نقول هذا البرهان واقعي أو ليس واقعي؟ المفروض أنه لا توجد واقعية، يعني ليس واقعي. نقول هذا اللاواقعي كيف يثبت الواقع؟ اللاواقعي لا يثبت الواقع. وهذا معنى أنه أن البرهان ليس طريقا لإثبات مبدأ الواقعية، لأن إثبات مبدأ الواقعية إذا أراد أن يكون عن طريق البرهان، نقول هذا البرهان يجب أن يكون أولا ماذا؟ واقعيا. أما إذا كان هذا البرهان لا يمثل واقعية، ألا واقعية، كيف تثبت الواقعية؟ لأن اللاواقعي ينكر واقعية كل شيء حتى واقعية الاستدلال العقلي، الاستدلال البرهاني، المنهج البرهاني. فالمنهج البرهاني لا يمثل واقعية أصلا، فإذا لم يكن له حظ من الواقعية كيف يثبت اللاواقع؟ لا يثبت الواقع. ولهذا قلنا لا طريق للعقل في إثبات مبدأ الواقعية. الخصوصية الخامسة، إذن ما هو الطريق؟ قلنا ليس الطريق إلا الوجدان. الوجدان هو الطريق الوحيد للتصديق بمبدأ الواقعية، وجدان الإنسان. ولهذا السيد العلامة الطباطبائي في موسوعته الفلسفية بداية الحكمة نهاية الحكمة أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، أول ما شرع في الفلسفة شرع للتذكير بمبدأ، لا أقول للاستدلال على مبدأ الواقعي لأنه يستحيل أن يستدل، أقول تذكير ما يدركه الوجدان، التنبيه. ولهذا ذكر أمثلة تنبيهية، قال الطفل عندما يبحث عن حليب أمه يطلب حليب أمه، يطلب حليب أمه بما هو واقع أو بما هو وهم؟ بما هو واقع. الشاة عندما تفر من الأسد تفر من الأسد بما هو أسد واقع أو بما هو أسد واقع. إذا ذكر أمورا وجدانية تنبه على وجود الواقعية، ولهذا الطريق الواقعية هو طريق الوجدان. فإن قلت اللاواقع ينكر حتى واقعية الوجدان، إذا ماذا نفعل معه؟ ماذا نفعل معه؟ هو لا يؤمن بواقعية البرهان، لا يؤمن بواقعية الوجدان، هذا لا تفعل معه إلا كما فعل مع إلا كما قال الشيخ الرئيس، هذا إما أن تصفعه كفا على وجهه، فإذا تألم وقال لما ضربتني، قل له إن الضرب وهم وخيال، وإن الألم وهم وخيال، وأن أنا وهم وخيال، وأن يدي وهم وخيال، أو أنك ارمه في الماء فإن خرج مبتلا وقال لما بللت جسمي، قل له إن الماء وهم وخيال، وإن البلل وهم وخيال، وأنت كلك وهم وأنت كلك وهم وخيال، وكل ما في الكون وهم وخيال، وعكوس في المرايا. بعد ما أنا شو أسوي لهذا؟ لا حل له. القتل وهم وخيال، والعقوبة وهم وخيال، وأنت وهم وخيال. إذا لا طريق لإثبات ذلك إلا الوجدان. هذا فيما يرتبط بخصائص الواقعية. المطلب الآخر، مراتب اللاواقعية. نحن أمام خطين، اتجاهين، اتجاه الواقعية واتجاه اللاواقعية. اللاواقعية هي التي يصطلح عليها في تلك العصور بالمنهج السفسطائي أو أصحاب السفسطة. السفسطة، السفسطائيون هم اللاواقعيون، ولكن لهم مراتب ليس على مرتبة واحدة. هناك ثلاثة مراتب لهم. المرتبة الأولى هي مرتبة اللاواقعية المطلقة، بمعنى أن كل ما في الكون هو وهم وخيال، لا يوجد شيء يسمى بالواقعية، يعني إنكار مطلق عموم الواقعية، هذه اللاواقعية المطلقة. اللاواقعية المطلقة تارة تنكر وجود الواقعية، وأخرى تنكر التعرف على الواقعية. نحن قلنا الواقعية مجموع أمرين، أنها موجودة وللعقل قدرة الوصول إليها. اللاواقعية المطلقة تارة تقول لا توجد واقعية، وأخرى تؤمن بالواقعية ولكن تنكر الوصول إلى العلم بالواقعية. إنكار العلم بالواقعية أيضا هو لاواقعية مطلقة. هذه المرتبة الأولى، اللاواقعية اللاواقعية من جهة الوجود، واللاواقعية من جهة العلم والمعرفة والوصول. المرتبة الثانية أخف وطئا، آمنت بواقعية ولكن واقعية أنا فقط. قالوا أنا واقعي، أما إدراكاتي وما حولي هذا كله غير واقعي. الواقعية منحصرة بأنا، وما عدا ذلك ليس واقعا. المرتبة الثالثة أخف وطئا، آمنت بواقعية أنا وإدراكاتي فقط، أما ما عدا ذلك لا يكون واقعا. إذن اللاواقعيون ليسوا على درجة واحدة، ليسوا في مرتبة واحدة، لهم مراتب ثلاث: أنكروا الواقعية مطلقا، آمنوا فقط وفقط بواقعية أنا، قالوا أنا واقعي بدليل أنني أتألم، بدليل أنني أشعر، أما ما عدا أنا لا يكون واقعا. المرتبة الثالثة أنا وإدراكاتي واقع، وما عدا ذلك ليس بواقع. المطلب الثالث، إذن المطلب الأول خصائص الواقعية، المطلب الثاني مراتب اللاواقعية، المطلب الثالث دوافع اللاواقعية. خب أنت قد تقول ما هذا الكلام شيخنا الذي تنقله لنا، هذا كله كلام واضح، كيف هؤلاء ينكرون الواقعية ويتجهون إلى اللاواقعية؟ في الحقيقة هؤلاء ذهبوا إلى جملة من الشبهات التي أدت بهم لأخذ نظرية اللاواقعية. هناك مجموعة من الدوافع، مجموعة من الشبهات، أهمها هذه الشبهة، وهي قالوا الواقعية من يدركها؟ أدوات المعرفة عند الإنسان، أدوات الكشف منحصرة في أداتين، إما أداة الحس أو أداة العقل. المعلومات عند الإنسان، مدركات الإنسان، معارف الإنسان، إما الطريق الحسي أو الطريق العقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون وجعل لكم السمع والأبصار الطريق الحسي والأفئدة الطريق العقل. إذن الأداة التي يدرك بها الإنسان العلوم والمعارف إما أن يكون طريقها الحس، الحواس الخمس، أو طريقها العقل. جيد، بناء على ذلك إذا جينا إلى الطريق الحسي، قالوا الطريق الحسي ليس أمينا، لا يمكن أن يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه طريق، لأنه خائن، والخائن يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه؟ أو لا يعتمد. كيف يكون خائنا؟ قالوا بأن الحس في كثير من المواضع لا يعطيك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة. مثلا إذا نظرت إلى النجم، النجمة هذه الحس ينقلها أنها نجمة صغيرة، أصغر، قد تكون أصغر من عقدة الأصبع، مع أن النجم مستوى عقدة الأصبع وهو أكبر من حتى من الشمس. إذا لاحظ كيف أن الحس لا ينقل الحقيقة. مثلا إذا نظرت إلى الماء وجدت أن القلم في الماء منكسر، مع أنه ليس منكسر. عدم أمانة الحس تجعل أن مدركات الحس ماذا؟ المعلومات الحسية كلها لا تمثل حقيقة. إن قلت كيف لا تمثل حقيقة وقد أدركها الحس، نظر إليها، وضع اليد عليها، نقول كيف تثق به؟ والمفروض أنه لا يؤتمن، غير أمين. فما يناله الحس ويوجده في الذهن لا تثق بالحس. هذا بالنسبة على بالنسبة للحس. إذا جئنا بالنسبة للقوة العاقلة، من الواضح كم من مدركات الإنسان التي ينالها بذهنه وعقله قد تكون خاطئة. العاقل قد تدخل فيه شيطنة مخيلة، قد تدخل فيه شيطنة الواهمة، فتلعب بالقوة العاقلة. هناك أعداء للقوة العاقلة، الوهم، شيطنة الوهم، شيطنة الخيال، قد تلعب بمدركات العقل. إذن كيف تثق بالعقل؟ والعقل ليس، لا يمتلك الحصانة، لا يمتلك الحصانة. في أي لحظة هو معرض لأن يدخل زنزانة الخيال وزنزانة الوهم. ولهذا أحيانا يبتكر العقل الخرافة. إذن إذا كانت الأدوات غير أمينة، فكيف تريد أن تقول بأن مدركات الإنسان واقعية وأن هناك واقع؟ كيف علمت بالواقع أصلا؟ تقول علمت بالواقع عن طريق الحس، الحس غير أمين، عن طريق العقل، العقل ليس مصونا، لا يمتلك الحصانة. إذن فهذه الواقعية من أين جاء؟ إذا كان العمدة هو الحس والعقل وكلاهما لا يمتلك حصانة العصمة، فكيف يعتمد عليهما في إثبات الواقع أو النيل الواقعية والتعرف عليها؟ هذه شبهتهم، دافعهم لإنكار الواقعية. والجواب كما ذكر أصحاب نظرية المعرفة، قالوا لا بأس، أنت تريد أن تقول بأن قضية الواقعية قضية خرافية، قضية كاذبة. جيد، لا بأس، نتفق معك. نقول التصديق بقضية الواقعية قضية كاذبة، هذا التصديق تصديق كاذب. نقول هذه القضية التي أنت آمنت بها لها واقعية وليس لها واقعية؟ إن قلت أنها لا واقعية لها إذا ثبت عكسها أن هناك، إذا قلت أن لها واقعية إذا يكفي أنها واقعية، أثبتت الواقعية من حيث لا تشعر. أعيد المطلب سريعا، أقول أنت تؤمن بقضية وهي أن الواقعية كاذبة خرافية أسطورة من أسطورات العقل. جيد، تؤمن بهذه الحقيقة أو لا تؤمن؟ لا تقول حقيقة، تؤمن بهذه القضية أو لا تؤمن؟ إذا قلت أؤمن إذن أنت آمنت بواقعية ولو هذه الواقعية، لا تؤمن إذن هناك واقعيات. هذا أولا. وثانيا، أنت تقول كاذبة، قضية الواقعية قضية كاذبة. ما معنى الكذب؟ الكذب عدم المطابقة مع الواقع. خب كيف عرفت أنه كاذب؟ متى تقول هذه كاذبة؟ تقول كاذبة لأنها لا تطابق ماذا؟
الواقع.
إذن هناك واقع. إذا قلت هذه القضية وهي الواقعية كاذبة، نقول كيف عرفت أن الواقعية كاذب؟ الكذب فرع معرفة الصدق، الخطأ فرع معرفة لأن الخطأ عدم مطابقة الصواب. إذن فقولك كاذبة خاطئة خرافة هذا فرع الإيمان بالصدق والصواب والواقع والحقيقة إلى آخره. وإلا أساسا إذا لم يوجد صدق لا يوجد كذب، لأن الكذب هو عدم مطابقة الصدق. فهؤلاء يؤمنون بالواقعية من حيث لا يشعرون. وثالثا، نقول نحن نسلم بأن الحس قد يخطأ، ولكن ليس دائما الحس يكون خاطئ، والعقل قد يخطئ ولكن العقل ليس دائما يكون خطأ. إدراك العقل لأنا إدراك العقل إدراك العقل لخصائص الإنسان وحالات الإنسان من ألم وجوع وعطش وحب وغرائز، هذه قطعا ليست خاطئة. إذن ليس جميع إدراك العقل بأن الكل أعظم من الجزء باستحالة اجتماع النقيضين، هذا كله مقطوع بصحته. نقول الحس وإن كان يخطأ أحيانا والعقل وإن كان يخطأ أحيانا، بغض النظر عن منشأ الخطأ، هل منشأ الخطأ هو نفس الحس هل منشأ الخطأ نفس العاقل أو منشأ الخطأ أمور أخرى غير الحسي والعقل؟ هناك نظرية تقول أن الحس معصوم والعقل أيضا معصوم، ولكن سبب الخطأ هو أمور خارج عن الحس. هناك أمور تدخل على خط الحس فالمدرك الحسي يكون خاطئا، هناك أمور تدخل على خط العقل التي يعبر عنها الإمام عليه السلام بالشيطنة. إذا دخلت الشيطنة على خط العقل، دخلت إلى حدود العقل، هنا العقل المدركات العقلية تكون خاطئة. وإلا العقل لا يخطئ، العقل لا يخطئ متى؟ إذا لم يأتي أجنبي وقوات محتلة تحتل العقل. خب إذا جاءت القوات المحتلة وتحتل العقل، العقل بعد دوره هنا ما يؤدي دوره الصحيح. لكن متى ما ترك العقل لوحده، وهذا معنى العقل ما عبد به، كيف يكون العقل الذي يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان دائما يتصف بأنه خاطئ، بأنه لا يوصل إلى الواقع؟ هذا العقل متى يخطئ؟ ليس من حيث العقل، من حيث تلك الشيطنة. عندما يحتل العقل، القوات المحتلة هي التي تعطل دور العقل، تتلاعب بدور العقل، هذه الشيطنة. هذه نظرية إن شاء الله تقرؤونها في أبحاث عليا، ولكن الآن بمستوى هذا نقول العقل يخطئ، الحس يخطئ، لكن ليس دائما يخطئ. تلخص من هذا كله ماذا؟ أن الكلام في دوافع البحث فرع الإيمان بمبدأ الواقعية. ما لم نؤمن بأن هناك واقع، إذن لن سد باب البحث العقدي، ولم نحتج إلى البحث عن تأسيس الرؤية الكونية. نقول هناك واقع يمثل مبدأ حركة البحث، مبدأ البحث، وهناك منتهى يمثل الغاية من الوصول إلى البحث. ما هو ذاك المبدأ؟ هو الذي يثبته علم ما هي تلك المنتهى؟ هو الذي يتكفل بإثبات علم الكلام. التفت جيدا، تارة أقول من الذي يثبت الواقعية؟ نقول الذي يثبت الواقعية طريق وجداني، جيد. ثانيا، كيف نميز الواقعية من اللاواقعية؟ هذا دور الفلسفة، دور الفلسفة تمييز الواقعيات من غير الواقعيات. جيد، كيف نبحث عن الواقعية؟ هذا دور علم المنطق. علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها العقل البشري للبحث والمعرفة. البحث الأمر الرابع، من يثبت الواقعية؟ هو علم الكلام. يقول تلك الواقعية التي يجب أن يعتقد بها العاقل الله تبارك وتعالى، ومنتهى الواقعية التي يجب أن يصل إليها العاقل الله تبارك وتعالى. هذا دور علم الكلام. إذن علم العقائد يثبت ويشخص أي واقعية يجب أن يؤمن بها العاقل، وأي واقعية يجب أن ينكرها العقل. شريك الباري يجب أن ينكره العقل، الإيمان بالله يجب أن يؤمن به العاقل. إذن الواقعية من حيث الإيمان وعدم الإيمان، هذا هو وظيفة علم الكلام والعقائد. أما تمييز الواقعيات، هذه وظيفة علم الفلسفة. أدوات البحث، هذا إما أن يقال علم المنطق أو أن يقال نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هي التي تبحث عن أدوات المعرفة وأدوات البحث. هذا كله فيما يرتبط بالمقدمة، مقدمة هذا الدرس. يصل بنا الكلام لاحقا إن شاء الله في دوافع البحث، فنذكر جملة من الدوافع ونقسم تلك الدوافع. بهذا تم الكلام. بالصلاة على خير الأنام محمد.